بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد، نجدد اللقاء ونتذاكر ونتناصح ونذكر بعضا مما قد حدث في أمتنا الإسلامية من أحداث وتاريخ وعبر، ونحن إذ نذكر هذه الأحداث وهذه الدول وهذه الشخصيات إنما نريد من ذلك أخواني الأفاضل التذكرة والعبرة، فإن المسلم دائما إذا سمع شيئا أو شاهد شيئا لا بد أن يتعظ مما يشاهد ويسمع، وهذا قلب المؤمن الواعي الكيس الفطن. لذلك أمرنا الله عز وجل بأن نسير في الأرض فننظر إلى عاقبة المكذبين، وأمرنا الله عز وجل أن نقرأ القصص إذ فيها العبر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لذلك نكمل ما بدأنا به إخواني الأفاضل حول الدولة العبيدية المسمات والموصوفة بالفاطمية، وقد ذكرت لكم فيما سبق كيف قامت هذه الدولة وهذه الدعوة، لأن أولها دعوة ثم أصبحت دولة ثم تقوت وانتشرت هذه الدولة حتى سيطرت على بقاع كثيرة من بلاد المسلمين، حتى أصبحت تنافس الدولة العباسية في وقتها، ولربما سيطرت عليها في مرحلة من مراحل الزمن. قالوا أن الدعوة والدولة الفاطمية العبيدية دخلت إلى بغداد فأصبح لها وزيرا هناك في بغداد البساسيري، حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى في إسقاط الدولة العباسية والخلافة العباسية، لولا أن استغاث الخلفاء العباسيون بدولة السلاجقة التي برزت في وقتهم، وكأن الله عز وجل ساقهم لإنقاذ المسلمين السنة والدولة العباسية من السقوط والاضمحلال، حتى دخل طغرل بك قائد الدولة السلجوقية إلى بغداد وقبض على من كان هناك من أتباع الدولة الفاطمية مثل البساسيري، وكذلك من بقية الدولة البويهية الذي في آخرها أصبحوا يوالون الدولة الفاطمية، فقبض عليهم وحكم عليهم بالقتل، ثم أرجع مذهب أهل السنة والجماعة إلى الخلافة العباسية إلى بغداد، وبدأت تنتشر حتى أصبحت هي المسيطرة على العالم الإسلامي. أريد أن أقول إخواني الأفاضل، وقفت معكم في الدرس السابق حول دخول هذه الدولة بعد أن تقوت وحكم الخليفة الأول لهم والحاكم الأول لهم الذي لقب نفسه بعبيد الله المهدي، أي المهدي المنتظر، وكيف أنه تخلص ممن أعانوه على قيام الدولة كأبي عبد الله الشيعي الذي دعا لهذه الدولة الفاطمية وأسس لها في المغرب وأسقط تلك الدول من الأغالبة والرستمية والمدرارية والأدارسة، وكذلك تخلص من أخيها بالعباس أخو أبو عبد الله الشيعي، ثم بنى مدينته المهدية في جبال منيعة وحصينة، ثم جاء ابنه من بعده القائم بأمر الله، ثم جاء من بعد هذا الابن الحفيد المنصور بنصر الله الذي بنى مدينة المنصورية كذلك، ثم جاء عهد المعز لدين الله الذي كان عنده ذلك القائد والوزير القوي الذي عنده جيش ما يقارب أزود من 100,000 مقاتل، هو الذي غزا ودخل مصر لنشر هذه الدولة وتوسع هذه الدولة العبيدية الفاطمية إلى مصر، وكان هذا الوزير اسمه جوهر الصقلي، وهو الذي دخل سنة 300 1358 من الهجرة، وبنى مدينة القاهرة اليوم. هذه القاهرة أخواني الأفاضل لم تكن موجودة قبل الدولة الفاطمية والعبيدية، وإنما كان هناك الفسطاط وكانت هناك مدن الطلائع وما إلى ذلك، ولكن هو الذي بنى القاهرة بكاملها وجعل لها أبوابا كما ذكرت لكم: باب زويلة، باب النصر، باب الفتوح، باب الخلق. هذه الأبواب جعلها لهذه المدينة. ثم دخل المعز لدين الله إلى القاهرة سنة 362 من الهجرة بعد أن بنيت هذه المدينة، وأمر كذلك ببناء الجامع الأزهر. والجامع الأزهر أخواني الأفاضل أول ما أسس معهدا، لم يكن مسجدا للصلاة، وإنما معهد لدراسة وتدريس العلوم الشرعية. وأراد الفاطميون في تأسيس هذا المسجد أن ينشروا من خلاله المذهب الإسماعيلي والعقيدة الإسماعيلية. وذكرت لكم في الدرس السابق أخواني الأفاضل ما معنى هذه العقيدة: عقيدة باطنية حكم عليها أهل العلم بالخروج عن ملة الإسلام ولا تنسب إلى الإسلام. وقد ذكر الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي في كتابه المستظهر أن هذه الدولة وهؤلاء الحكام كانوا يظهرون مذهب الرفض ويبطنون الكفر المحض، لأنهم يبيحون لأنفسهم كل شيء مباح لهم، لأنهم هم الأئمة الذي تجاوزوا التكليف والأمر والنهي، وأما العوام هم المطالبون بهذه التكاليف. فلذلك كانوا يفعلون كل شيء ويبيحون لأنفسهم كل شيء، ولكن بحسب المصلحة والمفسدة. وهذا ما سمعنا وقرأنا كما لا يخفاكم فيما سبق ماذا فعل عبيد الله المهدي بأهل المغرب لما فرض عليهم المذهب الإسماعيلي، وكيف قتل العلماء هناك، وكيف فعل بالمدن الإسلامية السنية، وأنه قد بلغ من قتله لعلماء وفقهاء السنة في المغرب أزود من 4000 فقيه وعالم قتلهم ذلك المجرم الأفاك الذي يدعي أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من سلالة علي بن أبي طالب. وذكرت لكم الخلاف في نسبته. نريد أن نقول أخواني الأفاضل أن حديثنا عن هذه الدولة ليس حديثا تفصيليا، بمعنى أني أذكر لكم متى مات ومتى ولد ومتى وقعت هذه الحادثة، وإنما نحن ندرس اليوم ناخذ هذه الحلقات في هذه الدول كدراسة تحليلية. يعني لماذا نقول الدولة العبيدية وأثرها السيء على الأمة، الدولة الصفوية وأثرها السيء على الأمة، حركة القرامطة ودولتهم وأثرها السيء على الأمة، كذلك فرقة الحشاشين. ويا سبحان الله أخواني الأفاضل، كل هذه الدول تعلن الرفض، نسأل الله السلام والعافية، وإن كان منها إمامية كما هو الدولة الصفوية والباقي باطنية. فلما دخل المعز إنما دخل باتفاق مع أهل مصر. كيف ذلك؟ بعد أن سقطت الدولة الإخشيدية والذي كان يقف في حلوقهم وفي وجوههم ذلك القائد والحاكم كافور الإخشيدي واسمه محمود الليثي، كان يقف في وجه الفاطميين العبيديين وكان سدا منيعا في دخولهم إلى مصر، حتى أنهم لقبوه بالحجر الأسود وقالوا لا نستطيع أن ندخل إلى مصر حتى يزال الحجر الأسود، يقصدون كافور الإخشيدي. لكن بعد أن مات رحمه الله تمكن الفاطميين بعد أن أرسلوا دعاتهم في مصر حتى يكونوا لهم شعبية وقاعدة، ولكن لم يستجب لهم الكثير. فدخل جوهر الصقلي بعد أن ساءت الأوضاع في مصر وساءت الأحوال الاقتصادية، فقالوا نعم نسمح لكم في الدخول وأن تحكموا مصر، ولكن شريطة يعني بشرط ألا تجبروا أهلها على مذهبكم، أي المذهب الإسماعيلي. فوافق جوهر الصقلي بعد أن راسل المعز لدين الله، فجاءوا على هذا الشرط. فلذلك أراد المعز في بداية دعوته وبداية حكمه لمصر أن يلتزم بهذا الشرط، ولكنهم لا يلتزمون لا بعهد ولا ذمة، هؤلاء الفاطميين هؤلاء العبيديين. فبعد أن بنى الأزهر وبنى الجامع وبدأ يعني يبعث الدعاة وخاصة معه من الجنود والجيوش، وأنتم تعلمون أنها قامت على أكتاف القبائل البربرية في المغرب وخاصة قبيلة كتامة، فجاء بهم كلهم إلى مصر وعين مكانه على المغرب رجل يقال له زيري، وهي أصبحوا يعني عائلة تحكم المغرب. وبعد فترة من الزمن أخواني الأفاضل انفصلت هذه العائلة الزيرية في المغرب العربي عن الدولة الفاطمية وأعلنت ولاءها للدولة العباسية، ورجعوا من الرفض ومن الإسماعيلية إلى مذهب أهل السنة. ولكن تمكنت الدولة الفاطمية في مصر. المعز لدين الله، ونحن نقول هذه الألقاب أخواني الأفاضل مع الأسف الشديد، ذكرت لكم في الدرس السابق كما قال ذلك الشاعر الأندلسي، قال: مما زهدني في أرض أندلسي أسماء معتمد وأسماء معتضد، ألقاب أسماء ألقاب في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. مع الأسف الشديد أخواني الأفاضل تسمع المعز لدين الله والمنصور بالله والحاكم بأمر الله، وهم والله أعداء لله ولدينه ولأوليائه، نسأل الله السلام والعافية. وهذا ما يجعلنا نعرف ذلك من خلال علمائنا أهل السنة المؤرخين العلماء المحققين، ماذا قالوا عن أفعالهم، ماذا قالوا عن نسبهم، ماذا قالوا عن اعتقادهم. فلذلك إذا نظرت وحققت وجدت أن هذه الطغمة الطاغية قد أثرت في العالم الإسلامي بأثر سيء، نسأل الله السلامة والعافية. فلكم أن تعرفوا ماذا صنع هذا المعز لدين الله. بعد فترة من الزمن بعد أن بنى الأزهر فرأى أن أهل مصر لا يمكن لهم أن يتشيعوا، بمعنى أنهم يعادوا الصحابة، بمعنى أنهم يصبحون على دين الرفض. فلما وجد أن هناك صعوبة في استمالتهم اتخذ السيف والتهديد والقتل والترهيب سببا في إقناعهم للدخول في الرفض. فلذلك يقال أنه قتل على شاطئ النيل أكثر من 300 عالم من فقهاء الشافعية والمالكي، وكان من ضمن من قبض عليه رجل وعالم جليل يقال له محمد بن أحمد النابلسي أبو بكر المحدث المشهور، وهذا ما يحكي قصته الإمام الدارقطني رحمه الله ويذكره الإمام الذهبي ويذكره ابن الجوزي، أن هذا الرجل كانت له مقولة قبل أن يأتي أهل أو الدولة الفاطمية إلى مصر، وبعد أن وصلت إلى مصر ورأوا أفعالها وما قامت به فقال: لو كان عندي 10 من الأسهم من السهام لرميت النصارى الصليبيين بسهم واحد ولرميت العبيديين 9 أسهم. فلما قبض عليه وأتي به عند المعز لدين الله وقيل أحد وزرائه قال: أأنت القائل لو كان عندي 10 أسهم لرميت النصارى بسهم ورميتنا نحن 9 أسهم؟ قال: لم أقل ذلك. وظن هذا الخبيث أنه خاف من السيف، أن أبا بكر النابلسي خاف من سيفه وبطشه. قال: إذن ماذا قلت؟ قال: قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميتكم 9 أسهم ولرميتكم 10. فقال: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وأدخلتم في دين الله ما ليس منه. لأنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين فعلا وأدخلتم في دين الله ما ليس منه. وزاد رابعة قال: وادعيتم ما ليس لكم. وهذا يا جماعة يعطينا إشارتين، هل المراد ادعيتم ما ليس لكم من النسب أم ادعيتم ما ليس لكم من حق الألوهية؟ لأن وجد من هؤلاء العبيديين من ادعى الألوهية وهذا سوف يأتي. لذلك أخواني الأفاضل أمر بسلخ جلده، أمر هذا الخبيث المعز للكفر وليس للإسلام والدين أن يسلخ جلد الإمام أبو بكر النابلسي، فجاء بسلاخ وجزار يهودي، وكان معه موس، سكين مثل الموس، فبدأ يسلخ جلده من أعلى رأسه، وكان يقول أبو بكر النابلسي رحمه الله وهو يردد قول الله: إن ذلك كان في الكتاب مسطورا، أي أن هذا شيء مكتوب ومقدر، فعلينا الصبر. فرق هذا اليهودي، رق قلبه لهذا الإمام لما رآه صابرا محتسبا وهو يسلخ جلده وهو مقيد، فلما وصل إلى صدره غرز هذا الخنجر وهذا الموس في قلبه، فمات رحمه الله رحمة واسعة، وصلب على مدخل المدينة. لم يكتفي هذا الخبيث بما فعل، وإنما أصبح يعلن الرفض وسب وتكفير الصحابة في وسط القاهرة. وكان أخواني الأفاضل من أفعالهم أنهم كانوا يقتلون الحمير ويجعلون رؤوسها فقط، يعلقونها في شوارع القاهرة ويكتبون على رؤوس هذه الحمير ورؤوس هذه الكباش أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من جراء وإرادتهم لتنقص والسب والشتيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات أن يلحقوا أو أن يلحقوا بالصحابة شيئا، فإن ذلك أكثر لأجرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا دائما أعداء الدين وأعداء الملة إنما يريدون هدم هذا الدين من الداخل، فلذلك يصدق فيهم ما قال الإمام أبو حامد الغزالي لما قال: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. مات هذا المعز أخواني الأفاضل، الذي لقب نفسه بالمعز، والذي بنى الأزهر، والذي والذي، وله شارع الآن، طريق في مصر في القاهرة، اسمه شارع المعز لدين الله. بعد ذلك أخواني الأفاضل أتى ابنه الذي حكم من بعده وهو العزيز لدين الله، وجاء بعده الظاهر لدين الله عز وجل. هذا أخواني الأفاضل العزيز جاء ولد له اسمه أو لقب نفسه بالحاكم بأمر الله. وتخيلوا وتأملوا أن هذا من أشهر حكام الدولة العبيدية الذي حكم في مصر وحكم الدولة الفاطمية، وقد جاء وعمره لما تولى الخلافة سنة 327 تقريبا، المعذرة سنة 311 من الهجرة، كان عمره ما يقارب 7-8 سنوات. وكان هناك وزيران هم الذين هم يتوليان أمر الدولة، وكانت أمه هي الوصية عليه. ولكن سرعان ما شب هذا الفتى، هذا الحاكم، هذا الخليفة لأبيه، فتولى الحكم أخواني الأفاضل وعمره 15 سنة بعد أن تقوى في يعني سلطانه وقوته. فأول ما فعل أنه تخلص من الوزيرين وقتلهما، وأصبح هو المتفرد بالحكم. أخواني الأفاضل، هذا الحاكم بأمر الله لم يمر على البشرية، إذا قلنا هذا الكلام لربما ليس مبالغة في القول، حاكم متناقض مجنون كهذا الحاكم، لأنه يأمر بالشيء وينقضه من الغد، يحاكم الشيء وينقض ما حكم به، يكون من أفعاله ما يعجز الراعي والمتبع والمشاهد لفهم ما يحكم به ويقرر. فلذلك جاء بالعجائب والغرائب ليس في مصر فحسب، بل جميع ما يتصل في الدولة الفاطمية العبيدية. منها أخواني الأفاضل أنه حرم على الناس العمل بالنهار والنوم في الليل، هذا حرام، ماذا نصنع؟ قال: العمل ليلا والنوم نهارا. ومع ذلك كان يسير على حماره في شوارع وطرق القاهرة، فإذا وجد رجلا في النهار ولربما فاتح تجارته أو محله، فإن كان معه عبدا أي أسودا ضخما يأمره بأن يرتكب فيه الفاحشة. تخيلوا أخواني الأفاضل إلى هذا الحد. وكان يقتل على أي مخالفة لقانونه ولقراره. لم يكتفي بهذا أخواني الأفاضل، بل حرم على أهل مصر أكل الملوخية والجرجير والبقدونس، حتى أنهم يعني سعوا إلى أنه يتلطف بهم ويتيح لهم ويبيح لهم أكل الملوخية لأنهم شعب يحب الملوخية. فقال إن كان هناك ولا بد من أكل الملوخية فلا تأكلوها حافة، وإنما أكلوها مع الأرانب، يباح لكم أكل الملوخية مع الأرانب. لذلك انتشرت أكلة الملوخية بالأرانب من ذلك العهد. طيب ما سبب تحريمه للملوخية أخواني الأفاضل؟ قالوا لأنه سمع أو قرأ أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لما كان في الشام كان يحب الملوخية، فلذلك حرمها من أجل أن معاوية رضي الله عنه وارضاه كان يأكل الملوخية. وسبحان الله، لله در معاوية بن أبي سفيان الذي قهر الروافض في القديم والحديث، وما زالوا يتجرعون الحسرات تلو الحسرات من خلال سيرة هذا القائد وهذا الخليفة العظيم الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن هذا الرجل لم يكتفي بهذه القرارات المجحفة الغريبة المتناقضة، وإنما ادعى الألوهية، فأصبح أناس يزعمون أن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أنه حل في الحاكم بأمر الله، فأصبح هو الإله الذي لا بد أن يعبد من دون الله. وهنا ظهرت فرقة إلى يومنا هذا موجودة، وما تسمى بفرقة الدروز، فإنه كان هناك رجل يقال له محمد بن إسماعيل الدرزي، والدرزي إخواني الأفاضل هي لغة يقال أنها فارسية ويقال أنها تركية، معناه الترزي يعني الخياط، فكان لقبه محمد بن إسماعيل الدرزي. وهذا الدرزي يا جماعة الآن الدروز يتبرؤون منه ويقولون هذا نحن نحذر منه ونتبرأ منه، لأنه ليس هو قائدنا وإمامنا، إمامنا حمزة الفارسي نكتشين، هذاك هو الإمام، هو الذي وضع مبادئ هذا الدين. أما محمد بن إسماعيل الدرزي فإن حمزة قد حذر منه، ولربما تآمر مع بعض الرجال لقتله. فظهرت هذه الفرقة التي تقول بإلهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهي الفرقة الدرزية، وما زالت موجودة الآن، وهم يصفون أنفسهم أننا لسنا دروزا وإنما نحن الموحدون، فيطلقون على أنفسهم بالموحدين. هذا الحاكم بأمر الله أخواني الأفاضل حكم، وكما يقال يعني استلم السلطة وعمره 15 سنة، إلى أن وصل عمره 37 سنة. 37 سنة، فإذا قلنا هذا يعني أكثر من 22 سنة وهو يحكم بهذه التناقضات. كيف هذه التناقضات؟ ولى اليهود والنصارى الوزارة عنده في مصر، فأصبح اليهودي وزيرا في مصر والنصراني وزيرا في مصر، وأصبحوا هم يقربون اليهود والنصارى، فكانوا بهذه المكانة في الدولة العبيدية الدولة الفاطمية، حتى أن أهل مصر من جراء ما ضاق بهم الحال وأصبح الأمر للنصارى واليهود في بلد يزعم أنه مسلم، قامت امرأة وكتبت رسالة وقالت أسألك بالله أيها الحاكم بأمر الله بما أعز الله اليهود والنصارى في دولتك أن تلتفت لشعبك ورعيتك. قالوا فألقت هذه الرسالة في حديقة قصره وبيته، فلما قرأها انقلب على اليهود والنصارى انقلاب الضبع، حتى أنه هدم الكنائس وقتل كثيرا من النصارى واليهود، وذهب إلى بجيشه، كذلك أرسل جيشا إلى الشام وكان تحت حكمه فترة من الزمن، حتى أنه هدم كنيسة القيامة في القدس. فلما سرت الأخبار وهذه الأحداث إلى النصارى أخواني الأفاضل في بلاد أوروبا الغربية، قامت أول حملة صليبية في تسييرها إلى بلاد الشرق والمسلمين من جراء هذه الأفعال الشيطانية التي قام بها الحاكم بأمر الله. وهذا ما ذكره المحققون والمؤرخون الأوروبيون في الغرب، وقالوا ما سبب هذه الحملات الصليبية التي قدناها إلى بلاد المشرق والمسلمين؟ لأنهم أساءوا معاملة النصارى والمسيح في بلدانهم، وكانوا قبل ذلك 4 قرون يعاملون المعاملة الحسنة السمحة التي أمر بها الإسلام. فلذلك كانت أول حملة صليبية سنة 1095 من الميلاد، لما جمعهم أوربان وجمع تلك الحملة الصليبية التي استطاعت الدخول إلى المشرق، استطاعت الدخول إلى فلسطين، استطاعت احتلال بيت المقدس وإنشاء أول مملكة في بيت المقدس من جراء تلك الأفعال الشيطانية التي قام بها الحاكم بأمر الله. هذا الحاكم بأمر الله أخواني الأفاضل قد مات موتة غريبة كحياته وكقراراته، كيف أنه كان غريب الأطوار كذلك موته كان غريب الأطوار. خرج على حماره وهو يجعل له مكانا في المقطم جبل في القاهرة، وجعل فيه نوع من الغرفة التي يقول أنه يختلي بالله بها. فلما ذهب في ليل بحثوا عنه فلم يجدوا هذا الحاكم وهذا الرجل، بحثوا عنه في كل مصر. من المؤرخين أخواني الأفاضل من قالوا أنه وجد بعد فترة من الزمن عباته التي كانت عليه وكانت فيها دماء، مما يدل على أنه قتل. وقالوا أن 6 الملك أخته هي التي تآمرت مع رجل يقال له حسين الحواس بقتله، لأنه طعن واتهمها في شرفها، فلذلك قتل بتآمر من أخته 6 الملك. وناس كما يقول الدرزيين، وهذا لا شك أنه باطل من القول، أن هذا الرجل اختفى لأن تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا الإله قد ارتفع إلى السماء، فلذلك أصبحوا يعبدونه من ذلك الحين على هذا الرجل. طبعا بعد هذا الحاكم بأمر الله جاء ابنه الظاهر، وبعد الظاهر جاء المستنصر بالله. بعد المستنصر أخواني الأفاضل أو في حياة المستنصر لعل أهل مصر يذكرون شيئا يكرهونه في الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية، وهي ما يسمى بالشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية، وهي يقولون أن المستنصر لما حكم وهو صغير السن وكانت أمه هي الوصية، وكان هناك الوزراء الذي كل منهم أحدهما تركي والآخر من قبيلة كتامة من أفريقيا، الكل عنده جنود، فبدأوا يأخذون من الأموال، يأخذون من الزاد الطعام ما يكفيهم ويكفي أسرهم، وبدأ النهب والسلب في مصر كلها، مما أحدث مجاعة وفقرا وفوضى، جعلت الناس يموتون من الجوع، بل جعلتهم يأكلون القطط والكلاب، بل جعلتهم يأكلون أنفسهم ويأكلون لحوم البشر من جراء هذه المجاعة وهذه الشدة التي عرفت بالتاريخ بالشدة المستنصرية. قالوا مع نزول منسوب النيل من المياه فأجحفت الأرض والزراعة، مما جعلتهم يأكلون بعضهم بعضا حتى جاء ذلك الوزير بدر الدين الجمالي الذي أنقذ هذا الوضع الاقتصادي وهذه المجاعة بأن أجبر الناس على الزراعة وعلى فتح الدكاكين والمحلات وفرض الأمن على الناس حتى عادت الحياة كما كانت. بعد الشدة المستنصرية أخوان الأفاضل ووفاة المستنصر، لو تذكرون تكلمنا على ما يسمى بالانقسام الذي حصل في العقيدة الإسماعيلية، وقلنا أن المستنصر له ولدان، ولد أو الابن الأكبر وهو نزار، والابن الثاني وهو أحمد الملقب بالمستعلي بالله. لما جاء بدر الدين الجمالي بعد وفاة المستنصر بالله أراد أن يكون الحكم والخلافة للابن الأصغر وليس الأكبر، وهذا مخالف للعقيدة الإسماعيلية الفاطمية، لأن العقيدة الإسماعيلية الفاطمية كما هم انشقوا عن الإمامية في بداية الأمر عن جعفر الصادق رحم الله جعفر الصادق، لأنهم قالوا أن الأولى بالخلافة بعد جعفر الصادق هو إسماعيل ابنه الأكبر وليس موسى الكاظم ابنه الأصغر، فقالوا أتباع موسى إن جعفر له ولدان صحيح ولكن إسماعيل مات قبل أبيه، فلذلك الآن الذي هو حي بعد أبيه هو موسى، قالوا لا ولكن إسماعيل له ابن وهو محمد فهو أولى بالخلافة من عمه موسى، فلذلك افترقت الإسماعيلية الباطنية عن الإمامية الاثنى عشرية بهذا السبب. الآن تختلف وتفترق الفرقة الإسماعيلية لأنهم ولوا المستعلي أحمد ابن المستنصر ولم يبايعوا ولم يجعلوا الخلافة في نزار وهو الابن الأكبر للمستنصر بالله، ومع ذلك سجنوا، قام بدر الدين الجمالي بسجن هذا الرجل اللي هو نزار ابن المستنصر الأكبر في سجنه ومات في سجنه. وتذكرون في درسنا لما تكلمنا على الحشاشين إخواني الأفاضل أن حسن الصباح كان حاضرا في هذا الوقت، لذلك هو والى وأثبت الخلافة لنزار وهرب من مصر فكون فرقته في فارس باسم النزارية الإسماعيلية، فصارت هناك فرقتان من ذلك الوقت، فرقة المستعلية وفرقة النزارية. اليوم إخواني الأفاضل إلى يومنا هذا هذه الفرق موجودة إلى هذه إلى هذا اليوم، فالنزارية يقودهم اليوم رجل يقال له كريم الحسيني الملقب بأغا خان، وهو تاجر معروف يحمل الجنسية البريطانية والإسبانية، وهو من أكبر تجار الخيل ويملك مليارات، ويتبعونه ما يقارب 15 مليون من الإسماعيلية النزارية إلى يومك، وبلدهم الذي نشأت فيه الإسماعيلية اللي هي السلمية اللي في الشام قريبة من حمص، ويوجد الفرقة الثانية المستعلية وهم البهرة اليوم إذا سمعتم بالبهرة، والبهرة انقسمت إلى قسمين الداودية والسليمانية، والسليمانية يتبعونها إسماعيلية نجران واليمن، والبهرة يتبعونهم إسماعيلية الهند اليوم وبعضا في باكستان. أريد أن أقول من هنا انقسمت هذه الفرقة، فمضى هذا الانقسام وهذه الدولة بدأت تضعف لأن الوزراء هم أصبحوا هم الحاكمون الفعليون للدولة الفاطمية، فصار الخليفة الفاطمي فقط في قصره كما فعل بالخليفة العباسي في بغداد أيام الحرس التركي وأيام الدولة البويهية وكذلك أيام الدولة السلجوقية، ليس له حكم إلا في قصره وإنما السلطان والحاكم هو الذي يحكم، لكن هناك كانوا السلاجقة سنة، وأما هنا فالوزراء والحكام كلهم على دين وعلى عقيدة الإسماعيلية. من الذي أنهى هذه الدولة وأزالها بالكلية أخواني الأفاضل وكفى المسلمين شرها وما أنتجته من شرور؟ إنه ذلك القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي، يوسف ابن أيوب، وكان هو وعمه على قيادة الجيش تبع للدولة الزنكية، عماد الدين الزنكي ثم محمود نور الدين زنكي الذي أرسله إلى مصر ليتولى شأن مصر والوزارة هناك. فلذلك لما جاء صلاح الدين الأيوبي وحكم الوزارة والقيادة بعد عمه أسد الدين شيركو بدأ يزيل ما فعلته هذه الدولة العبيدية من تحريم للدراسة ولنشر السنة والثناء على الصحابة، فبدأ يزيل هذه الأمور كلها ويرجع المذهب السني الشافعي المالكي الحنبلي الحنفي في بلاد المسلمين. ليس هذا فحسب أخواني الأفاضل، بل أصبح صلاح الدين يتلمس حاجة المصريين وأهل الإسلام في تلك البقاع، وبدأ يزدهر الاقتصاد وما إلى ذلك، حتى حكم وقرر بإزالة هذه الدولة بالكلي. فلما مات آخر خليفة من الفاطميين وهو العاضد لدين الله، أخذ عائلة الفاطميين كلهم وجعل النساء في بيت وقصر وجعل الرجال في بيت وقصر، فقال حتى لا ينسل منهم نسل ولا يأتي منهم عقب، فتنتهي هذه الدولة بانتهاء هذه العائلة. وهذا الذي فعلا وقع أخواني الأفاضل، فأزيلت هذه الدولة بالكلية ورجعت مصر من جديد في حكمها وتبعيتها للدولة العباسية، وأصبحت المنابر في مصر وفي تلك البقاع يدعون للخليفة العباسي، وامحت واندرست تلك الدولة المسمات بالدولة العبيدية، والذي ينسب أو ينتسب أهلها إلى فاطمة الزهراء. وقد ذكرت لكم أن كثيرا من المحققين ينفون هذه النسبة، وإنما هي نسبة إلى سعيد ابن ديصان، قالوا أنه يرجع في نسبه إلى فارس، وقيل يرجع في نسبه إلى اليهود. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية من هذه الأفكار وهذه العقائد الباطلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة ويذل فيه أهل الشرك والبدعة. أخواني الأفاضل، مما ذكرنا لكم أحداثا كثيرة فيها من العبر، فيها من التذكرة، لا بد لنا أن نعرف أنه لا بد من الحق أن ينتصر، ولا بد من الحق أن ينتشر، ولا بد من الحق أن يظهر. كما يقال، طال الزمن أم قصر، فلا بد أن يبقى ما ينفع الناس، وأما الزبد فيذهب جفا. وهذا ما يحدث دائما أخواني الأفاضل في جميع هذه الدول التي قامت ثم انتشرت ثم ضعفت ثم تلاشت وانتهت. هكذا أخواني الأفاضل كان من الدولة الصفوية، هكذا كان من الدولة الفاطمية العبيدية، هكذا كان من الحركة القرمطية وكيف أنهم وصلوا إلى مكة، هكذا كان من فرقة الحشاشين، هكذا هكذا. فلما ننظر إلى دول الشر ودول التي انحرفت بعقيدتها عن عقيدة المسلمين عن الإسلام والمسلمين، لا نجد لهم ذكرا ولا نجد لهم نفعا أخواني الأفاضل. بعض الناس يقول أن لهم حسنات وأنهم نشروا العلم وأنهم بنوا، فنقول أخواني الأفاضل في مقابل هذه الحسنات القليلة نجد ذلك الشر الكثير، ونجد ذلك أو الدمار الكبير الذي أحدثوه في الأمة الإسلامية، فلا مقارنة مع هذا الخير القليل بمواجهة هذا الشر الذي انتشر في الإسلام. كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن الحجاج بن يوسف، مع أن الحجاج له من الحسنات الكبيرة والذي تسبب بفتح المشرق كله، فيقول الإمام الذهبي وله حسنات، هذا من الإنصاف، وله حسنات ولكنها مغمورة في بحر سيئات. فنحن نقول دائما أخواني الأفاضل للدولة الصفوية، لهذه الدول، الدولة العبيدية، إن كانت عندهم هذه الحسنات فهي مغمورة في بحر سيئاتهم وأحداثهم الإجرامية. فوالله لو لم يكن عندهم من الدمار والخراب إلا أنهم قتلوا علماء وأهل السنة والصالحين لكفى بهذا دمارا وخرابا. وما قاموا به بقتل هذا العالم الجليل أبو بكر النابلسي بهذه الطريقة الشنيعة لكان هذا كافيا في نسأل الله السلامة والعافية في ذم دولتهم وما قاموا عليه. كيف وقد أبدلوا الإسلام بالكفر وأبدلوا السنة بالبدعة؟ فهم الذين أظهروا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهم الذين أحدثوا القبور وبناء القبور في مصر. يقول المؤرخون المصريون أن قبر الحسين الذي وجد في مصر لا يعرف له تاريخ إلا من الدولة العبيدية، وزينب كذلك، والاحتفال بالموالد فعلوها كذلك. ويا سبحان الله، هناك خلاف في موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه، ولكنهم حددوا يوم الاحتفال بمولده يوم موته 12 من ربيع الأول، فجعلوه يوم الاحتفال بزعمهم وإظهارهم أنه مولد النبي، ولكنهم ولربما أرادوا الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم أظهروا ما يخالف سنته، ما يخالف عقيدته، ما يخالف منهجه، ولم يكتفوا بذلك بل حاربوا ولعنوا وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاولوا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه من ضمن معاداتهم للصحابة أخوان الأفاضل كانوا يرسلون السعاة والمغنين الذين يعلنون أصواتهم في شوارع مصر والبلد الذي يحكمونه، فكان يقول تعالى الله حاشى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، اللهم لعن الغار وما حوى، يعني يقصدون غار الذي اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه من مطاردة المشركين، والكساء وما وعى، وهذا الكساء الذي النبي صلى الله عليه وسلم كسى نفسه وأهل بيته. فلذلك كانوا يعلنون هذا الأمر أخواني الأفاضل معاداتا لأصحاب النبي، وهم يعرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية أخواني الأفاضل. أقول هذا الكلام وهذا هذه الحقبة من التاريخ لنحذر ونتعلم من تاريخنا أي دولة وأي أناس جاءوا على هذا على هذه الأرض وانتسبوا لهذا الإسلام ونفع الله وانتفع الإسلام بهم وانتصر المسلمون بهم وكانوا لهم من الخير والحسنات الشيء الكثير، ومن الذين أتوا ونسبوا نفسهم للإسلام والإسلام بريء منهم وفعلوا هذه الأفاعيل وهذه الأحداث الإجرامية. لذلك نعرف الخير لنتبعه وننشره، ونعرف الشر لنحذره ونحذر منه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المعذرة للإطالة يا